الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. هذا هو اللقاء الثاني مع الموضوع الذي بدأته مع حضراتكم وهو الإسلام والقانون الدولي العام. هل هناك في الإسلام ما يسمى بالقانون الدولي العام؟ يعني إذا وجدت بإذن الله تبارك وتعالى حكومة إسلامية هذه الحكومة تحكم دولة من الدول ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مصر هي في مقدمة ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إذا وجدت هذه الحكومة فهل تتعامل مع باقي الدول الأخرى بقواعد هذه القواعد توجد في الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بدأنا في الخطبة الماضية وقلنا أن القرآن الكريم يكاد أن يكون مشحونا بالآيات التي تتكلم عن علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول. ذكرنا هذا وبدأنا بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والعهد هنا هو الحلف، الحلف يعني الأحلاف التي تعقدها الدولة الإسلامية مع باقي الدول. وهذه الآيات تعتبر من الآيات العظيمة وفيها أن الدولة الإسلامية إذا خالفت العهد مع باقي الدول يسمى هذا دخلا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا. وكلمة دخل يدخل في معناها المكر والخديعة والخيانة والكذب والمراوغة. فهذه الكلمة تجمع معاني كثيرة، هذه المعاني الله عز وجل حذر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تتلبس بهذه المعاني، لأن التلبس بهذه المعاني مع باقي الدول يجعل غير المسلمين يصدون عن دين الله تبارك وتعالى. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. بفضل الله عز وجل يعني أخرج خرجة بسيطة، يعني سؤال في بعض القنوات سألوني سؤالا وأجبت بما يرضي الله تبارك وتعالى فيما أعتقده أنا الحمد لله وشكر لله، جر هذا علي ويلات كثيرة ولكن نفع الله عز وجل بهذه الكلمة عندما قلت هناك ما يسمى بخيانة الصوت الانتخابي. إذا انتخبك المسلم بناء على أنك ستقيم شرع الله عز وجل وأنك لن تراوغ ولن تلف ولن تدور، فإنك إذا فعلت خلاف ما وضع لك المسلم الصوت فيه فأنت خنته. واستدللت بقول الله عز وجل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فهناك عقد بينك وبينهم. وشتمت بعض الشتمات لأني ظنوا أني أقع في دعوة من الدعوات ومثل هذه الأمور، ولكن كتب الله عز وجل بهذا الكلام خيرا كثيرا. ففي اليوم الذي بعده مباشرة حدث تحالف ضمني بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، وهذا التحالف ما زال يزداد شيئا فشيئا بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لا يحدث ما يسمى بخيانة الصوت الانتخابي. فهنا في العلاقات الدولية برزت لنا هذه الآيات: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. برز قول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على على سواء. في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن القواعد والمبادئ التي تحكم ما يسمى بالقانون الدولي العام الإسلامي. قلنا أن هذه القواعد هما قاعدتان، ولكن عند التأمل والنظر تستخلص منها أن هذه القواعد ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى التي وضعها العلماء في موضوع القانون الدولي العام الإسلامي هي قاعدة إرساء مبدأ العدالة، ووضعوا لذلك قول الله تبارك وتعالى عن استدلوا بقول الله عز وجل في سورة المائدة. وسورة المائدة بدأت بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل العقود التي يبرمها الإنسان سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي الدولة مع دول أخرى أمر الله عز وجل بالوفاء بها. الآية التي في هذه السورة التي بدأها الله عز وجل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ذكر الله تبارك وتعالى أنك تستعمل العدل مع القوم الذين تكرههم وهم أهل الحرب. يعني إذا بغضتهم بغضتهم أنت ودخل الكره في قلبك تجاههم، يجب عليك أن تتعامل معهم بالعدل، وإن ظلموا وإن جاروا وإن كما سنبين بإذن الله عز وجل. إيه الآية دي؟ آية نقرأها كثيرا، وتوجد آية مثيلة لها في سورة النساء. في نفس سورة المائدة يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والقسط هنا العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقوم هنا هم أهل الحرب، يعني الدول الأخرى المحاربة للدولة الإسلامية، وعقدتم بينكم وبينها معاهدة أو عقد معاينة. هذا الشنآن يعني العداوة والكره والبغض بينكم وبين هؤلاء، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وكما ذكرت لكم أن التقوى تستخدم كثيرا في موضوع العهد الذي بين المسلمين وبين باقي الدول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالأخذ بالعدل واجب في كل الأحوال، وإن كان مع الظالم ومع الكافر ومع الفاجر. يعني إن كان خصمك فاجرا فيجب عليك أن تتعامل معه بالعدل، إن كان خصمك كافرا فينبغي عليك أن تتعامل معه بالعدل، إن كان خصمك ظالما فينبغي عليك أن تتعامل معه بالعدل. يقول الإمام الشيخ عبد الكريم زيدان وهو يتكلم عن تأصيل هذه القاعدة، قاعدة العدل، الأمة الإسلامية، أن الأمة الإسلامية تستصحب هذا المبدأ في تعاملها مع باقي الدول، قال: يتفرع عليه عدة أصول. الأصل الأول وهي قاعدة المعاملة بالمثل، لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نترك قاعدة العدل هنا وندخل في القاعدة الثانية، لأن إحنا مش هنتكلم على قاعدة بمفردها ثم قاعدة أخرى، لابد من الخلط بين القاعدتين. الأخذ بقاعدة العدل وهي الأصل اللي فيها المعاملة بالمثل على الإطلاق لا يجوز في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي يا إخواننا ربنا عز وجل بيقول وجزاء سيئة سيئة ايه مثلها. وضرب يعني شيخ الإسلامية مثالا لهذا الأمر إنه ليس على الإطلاق. إنسان ضرب إنسانا، العدل في ذلك أن يضربه كما ضربه، ولكن لو زنى بامرأته هل من العدل أن يزني بامرأته هو ثاني؟ لا. تقف هنا قاعدة إيه المعاملة بالإيه بالمثل، وتأتي القاعدة الأخرى إرساء مبدأ الأخلاق الإسلامية. يبقى هما قاعدتان تتعامل بها الدولة الإسلامية مع باقي الدول، مبدأ العدالة اللي فيها المعاملة بالمثل، ومبدأ إيه الأخلاق الحاكمة على الإيه على العدالة، لقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق إيه عظيم. فالعدالة على الإطلاق فيها تشوهات نظرية، تحكم هذه العدالة نظرية مبادئ الأخلاق في شريعة، مبدأ الأخلاق في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما نظرت في هذا الأمر الخلط بين الأمرين يا إخواننا تبين لي أمور وقفت أمامها مجدوعا مذهولا، كيف أن هذه الشريعة سبقت جميع الشرائع بمراحل في هذا الأمر. جاء العاشر في موضوع المبدأ العدالة، العاشر يعني جامع الضرائب، وهقول لكم ليه سمي العاشر. جاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له يا أمير المؤمنين إن تجار أهل الحرب، يعني تجار جايين من دول أخرى محاربة لنا، يعني دار بيننا وبينها عداوة، يدخلون بلادنا فكم نأخذ منهم، يعني نأخذ من الأموال بتاعتهم اللي داخلين الدولة الإسلامية وتاجرون. لمعنى كده يا إخوانا إن حتى لو في حرب بينك وبين دولة أخرى مسموح في الدولة الإسلامية أن رعاية الدولة الأخرى من التجار يدخلوا بلدك ويتاجروا في بلدك، وأن يحضروا بضائع معهم يتجرون فيها في بلدك. فيسأل العاشر يعني جمع الضرائب من سيدنا عمر بن الخطاب، والضرائب هنا كانت موجهة إليهم فقط، كم آخذ منهم؟ فقال عمر بن الخطاب كم يأخذونهم من تجارنا. يبقى قاعدة إيه المعاملة بالإيه بالمثل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال كم يأخذونهم من تجارنا؟ قال العشر. العلماء اختلفوا هل العشر على الربح أم العشر على أصل المال، والذي يظهر أنه العشر على أصل المال، لأن سأبين لكم موضوع دخول الأخلاق في هذه القاعدة الآن. قال يأخذون منا العشر، قال فخذوا منهم العشر، يعني عشر الأموال التي يتجرون فيها، ومن هنا سمي بالعاشر، يعني يعشر على الناس أموالهم، ولها أصل في الزكاة في العشور التي تخرج من خراج الأرض أن هي نصف العشر أو ربع العشر، فالعشر أو نصف العشر. فقال سيدنا عمر الخطاب كما يأخذون من تجارنا خذوا أنتم منين؟ من تجارين. يبقى دي قاعدة إرساء مبدأ الإيه؟ العدل اللي هو الأصل اللي فيه المعاملة بالمثل. تأتي هنا قاعدة الأخلاق أو مبدأ الأخلاق اللي هو بيحكم الموضوع ده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر من أعجب ما يمكن. يقول الإمام السرخسي في كتاب المبسوط له ولو أن تجارهم دخلوا بلادنا بمال قليل يتجرون فيه. في بدائع الصناعة للكساني بيفسر المال القليل ده وهو أقل من النصاب، يعني واحد من تجار أهل الحرب داخل البلد الإسلامية ومعاه فلوس لا تتعدى 17,000 جنيه، تجارة ب14,000 ب10,000 ب16,000، أقل من 83 جرام ذهب، يعني سعر التجارة أقل. قال إن دخلوا دارنا بأموال قليلة فإنه لا يجوز علينا أن نأخذ منهم العشر فيها ولا أن نأخذ ضريبة فيها. الإمام السرخسي ألا ترى لو أنهم بيتكلم عن دار الحرب، لو أنهم أخذوا أموال جميع أموال تجارنا فهل يجوز لنا أن نأخذ جميع أموالهم؟ لا، لأن هذا الغدر والتوقي من الغدر واجب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ولنفرض أن هم التاجر من عندنا بيخش عندهم ويأخذوا كل الأموال، يصدروا كل الأموال، وجاء تاجر من عندهم إلينا نحن، يقول الإمام السرخسي فإننا لا نأخذ منه الإيه المال، لأن ما فعلوه غدر، والغدر محرم في شريعة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقاس على ذلك المال الايه القليل، لانه لا ان هذا المال القليل لا يؤخذ منه الايه العشر، هتاخد منه في ال 14000 جنيه ايه، هيكسب قد ايه السفينه اللي ركبها، الطياره اللي ركبها، الراحله التي ركبها. هذا الامر ايه، انظر الى امام الكساني في بدائع الصنائع يقول: والمال القليل الذي لم يتعدى النصاب فانه لا يؤخذ منه العشر، او لا تؤخذ منه الايه الضرائب على الاطلاق، لان الاخذ من القليل ظلم، وان كانوا فعلوا هم ذلك فلا متابعه للامه الاسلاميه لغيرها من الامم في الظلم، لانه القاعده تقول لا متابعه في الظلم. يبقى اذا في موضوع مبادئ، مبدا العداله، ولكن مبدا العداله لا يؤخذ على الايه على الاطلاق، ولكن يحكم بالاخلاق الموجوده فينا يا اخواننا في شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب المدخل لفهم الشريعه الاسلاميه ايضا للدكتور عبد الكريم زيدان يقول عن ان فقهاء الاحناف ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك، امر من اعجب ما يمكن، يقول: وان تعدت الدوله المحاربه على رعايا الدوله الاسلاميه فقتلوهم، فهل يجوز لنا ان نقتل رعاياهم كما قتلوا رعايانا؟ قال: هذه اخلاق، يعني الاحناف قالوا هذه اخلاق رديئه، والامه الاسلاميه تتحلى بالاخلاق الفاضله ولا تتحلى بالاخلاق الرديئه وان تلبتوهم بها. فان الحاكم على الامه الاسلاميه موضوع الايه يا اخواننا الاخلاق، وانك على خلق ايه عظيم. كل ده بيبلور الايه القرانيه اللي انا قلتها في الخطبه التي السابقه اللي معكم: ولا تتخذوا ايمانكم ايه دخلا، خيانه، خديعه، غدر، اسمع الى ما هو اعلى من ذلك في موضوع المعامله بالمثل، وان الاخلاق حاكمه على ما يسمى بالمعاملة بالمثل عند الأحناف. وهذا الأمر وجدته عند الإمام الأوزاعي والإمام الزهري والإمام الحسن البصري وكثير من العام قالوا، أمرا من أعجب ما يكون. ده بيدل يا إخوانا أن الشريعة الإسلامية فيها ما يسمى بالقانون الدولي ولا لا؟ فيها ما يسمى بالقانون الدولي، بل هو على أعلى وأشرف الأحوال ما يسمى بالقانون الدولي الشريعة الإسلامية. يقول لك إيه الأحناف، ومع الأحناف الأوزاعي والزهري وغيرهم من الأئمة، يقولون: إن وقع المسلم في أسر وقبضة دار الحرب، قبضوا عليه، ثم إنهم اشترطوا عليه أنهم يحلوا إثاره على أن يذهب إلى بلاده فيرسل إليهم الفدية. يعني هو خلاص فكوه وقالوا له إيه روح بلدك بس ابعت لنا الإيه الفدية. قال، يعني يقول الأئمة، يقول: عندما يصل إلى بلاده يجب عليه أن يرسل فديته، فإذا لم يستطع أن يجمعها عاد إليهم ووضع نفسه في الأسر. سبحان الله، وهذا قول الإمام الأوزاعي والإمام الزهري والحسن. سبحان الله، قاعدة يا إخوانا، قاعدة الأخلاق الحاكمة على مبدأ العدالة فين؟ في الشريعة الإسلامية. تعدوا الأمور إلى أقصى ما يمكن، بل إن عند الإمام الأوزاعي يقول: لو أنهم حلوا إثاره على ألا يذهب إلى داره، يعني دار الإسلام، لا يذهب إلى دار الإسلام حتى يأذنوا له، أو أن أمير المسلمين يفك إثاره أو يبعث في فديته. فإذا عندنا إرساء مبدأ العدالة، ولكن مبدأ العدالة هذا على الإطلاق محكوم بالأخلاق التي جاءت عن مين يا إخوانا؟ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور العجيبة. ذكروا هنا في موضوع التحلي بالأخلاق وأنها حاكمة على مبدأ العدالة آية في القرآن الكريم من أعجب ما يمكن. احنا ذكرنا قبل كده موضوع عمرو بن عنبسة أما سيدنا معاوية بن أبي سفيان تحرك بالجيش في وقت الايه وقت الهدنة أما اقتربت عشان أول ما كده ينقض عليهم. ذكروا آية، وقبل أن نذكر هذه الآية نذكر أصل موجود في موضوع الأخلاق الحاكمة. ايه هو الموضوع ده؟ يقول لك: مبدأ الأخلاق راسخ في الغاية والوسيلة في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مبدأ الأخلاق ده مرسخ في موضوع الغاية والوسيلة، وإذا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بأن الغاية تبرر الوسيلة. معروف كتاب الأمير لميكافيلي المقطوعة اللي فيه بيقول إيه: ولا محل لقواعد الأخلاق في أمور الحكم والدولة. لا يوجد قواعد للأخلاق في أمور الحكم وإيه والدولة. جابوا آية بيقولوا ان هذه الآية تبين ان لا يوجد في الشريعة الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة، ولكن الاستدلال فيها ضعيف. ولكن انا اقول لكم الى اي مدى وصل فقهاء وعلماء الإسلام. انا لست مؤمنا بالذي قالوه، ولها محمل عندي اخر، ولكن الى اي مدى وصلوا. الآية التي في اخر سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية دي تتكلم عن المهاجرين والأنصار. خرج المهاجرون قبل الفتح، قبل فتح مكة، من دورهم في الجزيرة العربية من أي مكان، ووصلوا إلى المدينة لتقوية الدولة الإسلامية. أي واحد لازم يوصل لغاية المدينة. والذين آووا ونصروا يعني الأنصار مع المهاجرين بعضهم أولياء بعض، وفيها تفسيرات كثيرة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. هذه الآية قبل فتح مكة، ويتكلم عن الأعراب والبدو حول المدينة. الذين آمنوا في دورهم بشريعة سيدنا محمد وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لم ينتقلوا من دورهم إلى المدينة لتقوية الدولة الإسلامية. وأنا أقول: متى يأتي اليوم التي تعلن فيه مصر بوجوب الهجرة إليها، وأن الخلافة استقرت فيها، وأن تكون دولة قوية؟ اللهم يا رب العالمين حقق لنا هذا اليوم يا رب العالمين. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. حين حتى يهاجروا هتزيل المعنى اللي وصل إليه الفقهاء، وإن كنت أسوق لكم ذلك عشان أقول لكم إلى أي مدى وصل الفقهاء. وإن استنصروكم، يعني اللي آمنوا وإيه ولم يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين، يعني في دولة كافرة هجمت عليهم وبتقتلهم وبتحاربهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني لو الدولة اللي بتعتدي عليهم بينكم وبينها عهود، لا يجوز لكم أن تنصروا المسلمين عليهم. استدلوا بهذه الآية على أن الدولة الإسلامية لا تنصر الدولة الإسلامية الأخرى على الدولة التي تعتدي عليها، إذا كانت بين الدولة الإسلامية التي لم يعتد عليها معاهدة مع الدولة الكافرة المعتدية. أنا أقول هذا ما وصلوا إليه، ولكنه بعيد، لأن يجب عليك أن تقرأ الآية من أولها لآخرها. والذين آمنوا ولم يهاجروا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد بعد الفتح. فبعد فتح مكة انقطعت الهجرة، فأي مسلم في بقاع الإسلام لم يصل إلى المدينة، في بقاع الدولة الإسلامية لم يصل إلى المدينة في حماية الدولة الإسلامية، وليس واجبا عليه أن يذهب إلى المدينة. ولكن العلماء من هذه الآية فهموا هذا الأمر. الآية دي: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أنا عندي لها معنى غير ذلك، ولكنه في طياته. معناها النبي عليه السلام قال: الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، مع أنه قال لا هجرة بعد معناها الهجرة لا تنقطع، يعني المسلم الذي يدخل في الإسلام وهو في دولة كافرة وفي إمكانه أن ينتقل من هذه الدولة ويدخل إلى دار الإسلام حتى يظهر شعائر دينه، ولكنه أنس مع الكفار واستقر معهم. فالنبي عليه السلام يقول: من جامع المشركين فهو منهم، يعني اللي يعيش معهم فهو منهم. فإن حدث وحصل عليه اعتداء وكان في إمكانه أن يهاجر من الدولة التي بيننا وبينها عهود، لا يجوز لنا أن نعتدي على هذه الدولة التي اعتدت على مسلم من رعاياها، كان في إمكانه أن يهاجر إلينا ولم يهاجر. ولكن لما يجي بقى موضوع الهجر دلوقتي، في موضوع جنسية ما يقدرش يجي البلد، وعشان تروح مثلا بلد أخرى، احنا بنتكلم في هي أحلام. ولكن يا أخوانا، كم من الأحلام ذكرناها في السنين الماضية وحققها الله عز وجل لنا. يعني النهاردة أنا كنت في إذاعة وسط الدلتا، قلت كلام ما كنتش أصدق أن أنا أقوله أبدا. قلت أبعث رسالة إلى مدير الأمن ضد الضباط الشرطة الذين يستخدمون العساكر عندهم في إحضار الأكل للمدام وتوصيل الأولاد للمدارس. ما كنت أتصور أبدا أن يأتي اليوم وأقول هذا في إذاعة وسط الدلتا في البرنامج المفتوح من 10 إلى 11:30، لم يكن يخطر في بالي هذا الأمر أبدا. وأطالب وزير الأوقاف بفتح أبواب المساجد وأنها لا تغلق ليل نهار وأن يكون فيها 3 ورديات، كنا لا نتصور. فهذا الذي يعني أسوقه لحضراتكم، تصور للدولة الإسلامية، هذا الذي أسوقه قد نراه خيالا، ولكن عندما يأتي الواقع كل واحد منا يتذكر أن هذا الكلام قيل، وأن عندنا وأن بها يأتي واحد ويشكك نستطيع أن نرد عليه. رأينا نخرج خرجة بسيطة كده ونعود إلى موضوعنا. رأينا موضوع مجلس الشعب، أنا فرحت به كثيرا يا أخوان، والله فرحت بالمنظر الموجود في مجلس الشعب كثيرا، ورأيت تقوى الله عز وجل على وجوههم مع بعض التحفظات، وأن أغلبهم حريصون على إيصال الخير لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أشك في ذلك، وإن شاء الله ربنا عز وجل يجعل يعني ظننا فيهم في محله. في النقيض تجد أن عمرو أديب وغيره في برامجهم يقعون فيهم ويشككون فيهم وأنهم لا يريدون أمر الله عز وجل. فتذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني مهما حصل لا يزال، يعني تفيد الايه؟ الاستمرارية، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني مش هينتهوا عما هم فيه لغاية ما يجيلهم الايه؟ الموت، أو يوم عقيم اللي هو يوم القيامة، لأنه اسم اليوم الآخر لا يوم بعده، اسمه عقيم، يعني ما بيجيلوش بعديه ايه؟ يعني مثلا أنا عندي أولاد، فبعديه أولاد ما بقاش عقيم، لو انقطع الخلفة ما فيش حد بعديه اسمه عقيم، فاليوم الآخر لا يوم ايه؟ بعد، هو ده اليوم ومنتظرينه. وتذكرت قول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله، يعني ينصر مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال لا ينصره الله، يعني المسلم إذا ظن أن الله عز وجل لن ينصره، ده وجه آخر ولو محمل عظيم. من كان يظن من المشركين والمنافقين أن لن ينصره الله، يعني لن ينصر الله عز وجل محمدا ومن ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، فليمدد بسبب إلى السماء يعلق مشمعة ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده إيه؟ ما يغيظ، اشنق نفسك، بس لازم يجي النصر من الله عز وجل لمن يريد أن ينصر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشنعت لنفسك لن يغير أمرا. وتذكرت قول الله عز وجل، فما شفت المواضيع كلها بالليل يا أخوانا، توكشو بالليل كله، وإن لازم يبقى فيه توكشو إسلامي يصرف الناس عن هذا. تذكرت قول الله عز وجل: مستكبرين به إيه؟ سامرا تهجرون، يعني مستكبرين بالقوة اللي عندكم، هي كانت مستكبرين بالحرم، أو مستكبرين عندكم كبر، وبه يعني بمحمد وأتباعه في حال الصمر تهجرون، يعني تشتمونهم وتكذبون عليهم. وتذكرت قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا ليه؟ المنكر، يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. هنا يا إخواننا يقولنا مبدأ العدالة، مبدأ العدالة لوحده ما ينفعش. ليه؟ لأن في بعض الأشياء أنا أظن أنها عدل، ولكن عند النظر والتأمل أرى أنها مخالفة لما يسمى بالأخلاق. فإذا الأخلاق في الشريعة الإسلامية حاكمة على الإيه؟ على العدل، لأن أنا عندي أمور تصور للعدل غيرك، وده عنده تصور للعدل غيرك، والميزان اللي ربنا ركبه فيه غير الميزان اللي ربنا ركبه فيه. ما الميزان يا أخوانا ربنا نزله في قلوب المؤمنين. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيه؟ والميزان. فين الميزان اللي نزل ده؟ يعني استقر في ضمائر الرسل ما يجعلون الأحكام موزونة بالعدل اللي في كتاب الله، لأن ممكن تاخد الحكم زي ما هو كده ويبقى باطل. أما فرقت لكم ما بين شريح القاضي وغيرهم من القضاة في أيام سيدنا الإمام ابن القيم، قال القضاة ضيعوا حقوقا كثيرة من الدماء والأموال، والقضاة يحكمون بالشريعة الإسلامية، ولكنهم لم يعرفوا الواقع والنظر والاستدلال وقرائن الحال كما عرفها شريح القاضي والإمام إيه؟ إياه. فهذا الذي جعلهم يحفظون أموال الناس. اللي عند شريح واللي عند إياس بن معاوية اللي عندهم ما يسمى بالميزان، ده اسمه الإيه؟ أنزلنا معهم الكتابة والإيه؟ والميزان. فالميزان بيوزن، فالميزان اللي عندك غير الميزان اللي عندي غير الميزان. طب احنا نحكم الموضوع ده بايه؟ اذا شككت في انها عدل ولا مش عدل، ارجع هذا الامر الى الاخلاق الموجودة في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آية تتكلم ان المعاملة بالمثل تقف عند معاندة ومضادة الاخلاق في الشريعة الاسلامية. الآية الثانية في نفس الصورة اللي بدأ بالعقود، سبحان الله، سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع، إلى آخر الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوان وإذا حللتم فإيه؟ ولا يجرمنكم، نفس الشيء هو يجرمنكم يعني أحملنكم، شنآن قوم يعني بغض قوم، ودي دولة معادية، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يحملنكم ظلمهم الذي ظلموكم إياه أن تعتدوا عليهم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دلوني على شريعة في الشرق والغرب تضاهي الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أبعد من ذلك، وأختم بها الخطبة الأولى، يتكلمون عن دار مجاورة للدار الإسلامية والدار دي كافرة، فخرج مجموعة من قطاع الطريق من الدولة الكافرة وقطعوا الطريق على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا الموضوع دوت تيجي فيه الأصل الثاني في مبدأ العدالة، قلنا الأصل الأولاني اللي هي المعاملة بالمثل، الأصل الثاني اللي هنختم به الخطبة الأولى قصر المسؤولية على من قام فيه سببها، لقول الله عز وجل: ألا تزر وازرة وزر أخرى. قالوا ينظر الإمام، زي من الإمام السرخسي في شرح السير الكبير بتاع الإمام محمد بن حسن الشيباني قال: ينظر الإمام، الإمام ينظر إن كان قطاع الطريق هؤلاء خرجوا وقطعوا الطريق بإذن الحاكم الكافر انقطع وانقضى عهدهم جميعا، وحل لنا أن نعتدي عليهم بالحرب بشرط أن ننبذ إليهم على سواء، نقول لهم خلاص الأمر حرب بيننا وإيه بينك، وإن تبين أنهم قطعوا الطريق بغير إذن الإمام فالعهد بيننا وبينهم ما زال قائما، لأن الاعتداء عليهم غدر والغدر محرم في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا القصر مسؤولية تقصيرية على مين يا أخواننا؟ على من قام فيه سببه. الموضوع ده حصل في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح خيبر صالحهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا في الأرض اللي هم فيها يزرعوها ويدوهم شطر الأرض والنص الثاني من الزراعة ياخدوه، بس يدوا للأمة الإسلامية سيدنا محمد ومن معه الصفراء والبيضاء، يعني يدوهم الذهب والفضة اللي معاهم، نظير ان انتوا اعتدتوا علينا ونقضتوا العهد واحنا حاربناكوا، هنعمل دلوقتي ما بيننا وبينكم معاهد بس على الصفراء والبيضاء. فالنبي عليه السلام سأل عن مال حيي بن أخطب، مال كبير من حيي بن أخطب، فأتى بسلمة ابن أبي الحقيق وكان ابن عمه، فقال له: أين مال حيي؟ طبعا في عهد بيننا وبينكم ان انتوا تسلمونا الصفراء والبيضاء، نقضتوا العهد ده يبقى اذا اصبحتوا ناقضين العهد. فقال له: اذهبته الحروب والنفقات، حاربنا كتير وانفقنا كتير والمال بتاع حيي بن اخطب، حيي بن اخطب اللي هو ابو ستنا صفية بنت حيي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب. الاستدلال بالشواهد والقرائن، ما يسمعش الكلمة ويسكت. وحضراتني دلوقتي برضو احنا دخلنا في الخطبة التانية ولا لسه يا اخوان؟ لسه بقى، معلش. حضراتني دلوقتي قصة برضو عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، ان مش اي حاجة تتقالك من الامام برضو والتعامل مع الدول، لا لازم يكون برضو في نوع من الفطنة. وانا بقرأ في كتاب التاريخ الطبري، اظن تاريخ الطبري، ان سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد في ايام الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة دمشق، ومعروف ان دمشق فتحت صلحا، وما حول دمشق فتح عنوة، واحنا بينت لكم قبل كده احكام الكنائس في دار الصلح ودار العنوة وشرحنا فيها بما فيه الكفاية. فالوليد بن عبد الملك امر بهدم الكنيسة لدار الصلح، قلنا ان الامام مخير في ذلك كما بينت لكم، خلاص على تفصيل زكاة شغل الإسلام تيمية. وقال من كان لي عليه حق فليأتيني بلبنة، يعني كل واحد في البلد يجيب لي ايه طوبة عشان نبني مسجدا. فبنى الوليد بن عبد الملك ما يسمى بمسجد دمشق وهدم الايه الكنيسة. فلما بنى مسجد دمشق وتوفي الوليد بن عبد الملك وبعد كده سليمان بن عبد الملك وجاء عمر بن عبد العزيز وشعر اهله الذمة في دمشق بعدله، قالوا له يا امير المؤمنين ان دمشق دار صلح، اتفتحت ايه صلح يعني، وما حولها عنوة وانتم هدمتم كنيسة الصلح، فنريد ان تبني كنيستنا مرة اخرى بناء على العدل اللي انت ايه ماشي بيه. فقال عمر بن عبد العزيز لكم ذلك، ولكن أليس ما حول دمشق دار عنوة؟ فتحت عنوة؟ قالوا نعم. نعم. قال سأهدم كنيسة دوتوما وأبني مكانها مسجدا. قالوا بل يظل الأمر على ما هو عليه. خلاص ما في الكنيسة الثانية في الحتة الثانية ايه فيها توما بيحبوه، قال له لا خلاص احنا راضين، وظل مسجد دمشق على الفطنة اللي كان فيها مين سيدنا عمر بن عبد العزيز. في عدل وفي رحمة، ولكن ليس كل أمر يمر على الايه على الإمام. المهم الشاهد هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له العهد قريب والمال إيه؟ كثير. فأمر ابن الزبير سيدنا أمر الزبير بن العوام أن يمسه بشيء من العذاب، ودي أنا استدلت بها في حلقة في قناة الحافظ، قلت لهم يمسوا حسني مبارك بشيء من العذاب اللي كان بيعذب بيه إيه الناس، هيخر على طول يقول في السويسرة في كده وفي هنا كده وفي هنا، لو كل واحد يتعلق تعليقة بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عذب الشخص ده، لأن الدلائل والقرائن تدل على أنه إيه كذاب، والكذاب ما يتعذب هيخر ولا لا هيخر. فمسه بشيء من العذاب فقال لقد رأيته يمر في خربة هنا، كان بيمر في حد. فدخلوا الخربة فوجدوا مسكن يعني جلدة بتاعة بعير مليئة بالذهب والفضة، فقام فيه هو سبب الايه النقض، واقام النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع اهل خيبر جميعهم ولم ينقض عهدهم بنقض ايه واحد فقط، بناء على القاعده التي تقول قصر المسؤوليه التقصيريه على من قام فيه ايه سببها. فهذه شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. فذكرنا هنا يا إخوانا إن في إرساء مبدأ العدالة وإرساء مبدأ الأخلاق. القاعدة الثالثة اللي أنا قلت لكم فيها إن الأخلاق حاكمة على الإيه العدالة، يبقى هي مش قاعدتين مش مبدأين، هم ثلاث مبادئ ولكن هم في الحقيقة مبدأين اثنين، إن في مبدأ عدالة في مبدأ أخلاق. المبدأ الثالث الأخلاق حاكمة على الإيه على العدالة دي. طيب هل في واقعة حدثت في صدر الإسلام جمعت بين ذلك كله العدالة والأخلاق وإن الأخلاق حاكمة على العدالة؟ هل هناك سابقة حدثت في الأمة الإسلامية فيها ما يسمى بالمحاكم الدولية؟ حدثت سابقة، يقول عنها كثير من العلماء لا يوجد نظير لها إلى الآن، وهي تعتبر نبراسا مضيئا من أمة محمد لباقي الأمم. صلوا على رسول الله، وإحنا عارفينها بس إحنا هنعيش معها واحدة واحدة، وإنتوا عارفين القصة نختم بيها، كلكم عارفين بس إحنا هنعيش معها واحدة واحدة ونطبقها على اللي إحنا قلنا. قلنا عدالة أخلاق، الأخلاق حاكمة على الإيه العدالة. سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي قبل تولي سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة وصل إلى سمرقند وفتحها بعد عدة سنوات. سمرقند في أقصى الإيه أقصى الشرق، بينها وبين دمشق شهر مشي. بعد عدة سنوات تعلم أهل سمرقند من المسلمين، بدأوا يقعدوا معاهم ويسمعوا الخطب، يقعدوا على باب المسجد يسمعوا الخطب، فعرفوا أن المسلمين لا يجوز لهم أن يدخلوا دولة من الدول فاتحين إلا أن يعرضوا عليهم إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الإيه أو الحرب، وبعد العرض يمهلونهم ثلاثا، يعني يستنوا عليهم ثلاث إيه أيام يناقشوا بعض ويشوفوا الإسلام فيه إيه، وممكن حد يدخل في الإسلام يقبله كده، مش على طول. فقال قساوستهم رهبانهم، الرهبان عندهم، لقد فتحا قتيبة دون أن يخيرنا، بعد ما تعلموا منين مين، دون أن يخيرنا بين ثلاث، ولم يمهلنا ثلاثا، فاختاروا أحدهم وأرسلوه إلى عمر ابن عبد العزيز. منين؟ من سمرقند لغاية فين يا إخواننا؟ لغاية دمشق. ومين اللي بعتينه؟ قساوسة. والقساوسة عرفوا الموضوع ده منين؟ أما قعدوا مع المسلمين وتعلموا إيه منهم. والموضوع مش موضوع إن هم فتحوا النهاردة وهم تبين ليه، ده بعد كم سنة. يقول السمرقندي هذا: فانطلقت من الشرق إلى دمشق، من دولة من بلد لبلد إلى بلد، حتى دخلت دمشق، فقلت أسأل عن دار السلطان، فتذكرت ما يحدث في بلادي، من يسأل عن السلطان يؤخذ أخذا، فخفت، فقلت أنتقل بين أرجائها حتى أنظر إلى أكبر بناء، فأعرف أنه هو دار السلطان، وأقول أن معايا ورقة من أهل سمرقند. فنظرت فرأيت بناء عظيما، وإذا بالناس يدخلون ويخرجون ويذوقون، فدخلت فوجدت حلقا حلقا، وناسا يركعون وناسا يسجدون، فقلت لأحدهم: هذا دار السلطان؟ فقال لي: ألا تعرف هذا المسجد؟ فقلت له: وما المسجد؟ قال: ألا تصلي؟ قال: وما الصلاة؟ فأخذ يدعوني حتى شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واحد من الرعية. ودورت في الكتب يا إخواننا عن اسم الشخص ده ما لقيتهوش، وبحثت كثيرا. واحد من الرعية، قلت له: دلني على دار السلطان. قال: قل دلني على دار أمير المؤمنين، مفيش عندنا كلمة سلطان. فأشار إلي فأرشدني إلى دار بعيدة، فلما وصلت إليها وجدت رجلا يسد ثلمة في الدار من طين بطين يجمعه بيده، ومعه امرأة تساعده. فنظرت فقلت طيان، فرجعت إليه الرجل اللي دله، قلت: أتهزأ بي؟ تدلني على دار رجل طيان؟ قال: والله هو أمير المؤمنين، هذا هو الرجل أمير المؤمنين. فلما ذهبت ورأتني المرأة دخلت البيت وخرج إلي وغسل يده. قال: من أي البلاد أنت؟ قلت: من أهل سمرقند. قال: وما أمرك؟ عرف أنه أمير المؤمنين، بس الرجل واقف إيه؟ مذهول، في حالة غلط، حاجة غلط عنده. وسيدنا عمر بن عبد العزيز من ذريه سيدنا عمر بن الخطاب بنت بائعة اللبن. فالمهم، فأخرجت له الورقة فنظر فيها وقرأها، ثم قلبها وقال: من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عامله بسمرقند. وعامله اسمه سليمان بن أبي السري. عامله يعني إيه إخواننا؟ يعني المحافظ بتاع سمرقند. بس سمرقند مش محافظة، ده بلد، يعني رئيس سمرقند. أن نصب عليهم قاضيا ينظر في أمره، يعني اعمل محاكمة ايه؟ محاكمة دولية، محاكمة دولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الدول، ونصب قاضي. يقول: وتركني وذهب. فأسقط في يدي. قلت: ما تصنع هذه الورقة؟ لولا أن يكذبني قومي ويعود ينقصوني ويعرفوا أننا كذاب لألقيت بها. ايه دي الورقة دي اللي كتبها لي كده؟ نصب يا فلان قاضيا. كان المفروض يبعث معايا ايه؟ قوات ولا وزير ولا حاجة. يقول: فانتقلت إلى سمرقند لا أمر ببلد حتى أدخل مسجدها أصلي مع الناس وأستأنس بهم ويستأنسون بي، حتى وصلت إلى أهل سمرقند ودخلت على الرهبان والقاسوسة وأعطيتهم الورقة ونظروا في ظهرها، فأظلمت عليهم الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قالوا: ما نصنع بهذه الورقة؟ المهم قال بعضهم لبعض: نفذوا ما فيها. فذهبوا إلى سليمان بن أبي السري اللي هو الرئيس إيه بتاعهم من قبل مين؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله، فأعطوه الورقة فنظر فيها فقال: ايتوني بجميع ابن حاضر القاضي. فجاء جميع ابن حاضر فأمر جميع بإحضار النائبين عن أهل سمرقند، وأمر بإحضار النائب عن قتيبة بن مسلم، لأن قتيبة بن مسلم كان قد توفي. يبقى دلوقتي في عدل ولا لأ؟ في أخلاق ولا لأ؟ شوف بقى الأخلاق الحاكمة على الإيه؟ العدل جاية اهي. فقال جميع ابن حاضر لآل سمرقند: ايه الموضوع؟ قال: ما عرضش علينا الاسلام والجزية والحرب ولم ايه يمهل، وتبين له انهم صادقون. جميع ابن حاضر قال لخليفة قتيبة بن مسلم: ما حملكم على ذلك؟ قال: نظر قتيبة بن مسلم فوجد ان ارضهم ارض خصب،
وواسعة. فقال لو أمهلناهم لجمعوا الطعام والمال وتقووا علينا. فقال نباغتهم، يبقى عنده غاية لفتح البلد. فإيه قال إن الوسيلة مبررة للإيه؟ الغاية تبرر للإيه؟ الوسيلة. فدلوقتي غاية محمودة والوسيلة ليست إيه محمودة، والوسيلة هنا مخالفة للأخلاق التي جاء بها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جميع بن حاضر لا تغيب الشمس حتى يخرج جميع المسلمين وقوات المسلمين من سمرقند. وكان المجلس بعد صلاة الفجر عند الشروق، فلم تغب شمس هذا اليوم إلا ولا يوجد جندي مسلم واحد على أرض سمرقند. خرجوا جميعا وأنظروهم بين ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. الروايات بتقول إن كثير منهم دخل في الإسلام. بعد البحث وجدت أن أهل سمرقند انقسموا ثلاث أقسام. قسم قال لا نريد التخيير، عودوا إلى ما كنتم عليه فإن وجدناكم قوم خير، يعني يرجع الموضوع زي ما إيه رجع. فلبى لهم ذلك جميع بن حاضر. وقسم قالوا نريد الإسلام لأن حكم هؤلاء الناس رحمة وعدل، فدخلوا بالإسلام. وقسم قليل منهم، قليل جدا، هو الذي بقي على النصرانية دفع الإيه. لماذا يا أخواننا فتحت هذه البلد بهذا الأمر؟ بهذه القواعد الثلاثة الموجودة فين؟ في القانون الدولي العام الإيه؟ الإسلامي. مبدأ العدالة، مبدأ الأخلاق، ولكن الأخلاق حاكمة على الإيه؟ عدالة. قول الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. نختم ونقول يا أخوانا، إحنا دلوقتي أملنا خيرا في المجلس اللي إحنا فيه، وضعنا الأصوات إن شاء الله. نحن لنا أسوة حسنة في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. نختم بها، قرأت في آخر تفسير ابن كثير لسورة آخر تفسير سورة الشعراء لابن كثير، روى الإمام ابن أبي حاتم بيقول بإسناد عن عائشة قالت كانت وصية أبي بكر الصديق أبي سطرين، وصية بتاعته كتبها السطرين. قال هذه هذا ما أوصى به أبو بكر الصديق. دي حالنا دلوقتي مع البرلمان دلوقتي يا إخوان، حالنا مع البرلمان الموجود دلوقتي، عشان ما حدش يدخل في ظن الشكوك ويسمع للإعلام ومثل هذه الأمور. هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة حين يحضر الموت ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب وينتهي الفاجر. يعني خلاص أنا الموت جالي، ما فيش عندي إيه معرف في الدنيا ولا حيلة. أني أوصيت لعمر ابن الخطاب بعدي، فإن يعدل فذلك ظني فيه ورجاء، فذلك ظني به ورجائي فيه. يبقى هو اختاره بس مش عارف إيه بناء على الإجمالي بتاعه. ذلك ظني فيه به ورجائي إيه فيه، وإن يجر ويظلم فلا أعلم الغيب. اللي راح الصندوق ما يعرفش الإيه الغيب. ثم تلا قول الله عز وجل في الورقة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب إيه ينقلبون. فحذاري لمن يخدع أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الصوت التي أعطتها له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادخل البركات في الأسواق والأرزاق يا رب العالمين. اللهم ادخل البركات في بيوتنا يا رب العالمين. اللهم ادخل البركات في أبنائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا ولا تجعل معاشنا كدا كدا. اللهم فك المسجد الأقصى من اليهود. اللهم فك المسجد الأقصى من الصهاينة. اللهم عجل يا رب بفك أساره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب انصر إخواننا المسلمين في سوريا على طاغيتهم بشار وجنوده. اللهم انصرهم على طاغيته وجنوده. اللهم عجل لهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنهم وأمننا في دورنا. اللهم أمنهم وأمننا في دورنا. اللهم أطعمهم وأطعمنا. اللهم اسقهم واكسنا واسقنا. اللهم اسقهم واسقنا. اللهم اكسهم واكسنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اغفر لوالدينا يا رب، اغفر لوالدينا، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.